صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ورد النهي عن الصلاة عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن صلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تزجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف أي تميل للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. مجموع الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تبين أن الأفضل أن تقسم أوقات النهي إلى خمسة أوقات على ما جرى عليه أئمة الأحناف، وهذا أقرب من غيره. يعني المشهور ثلاثة أوقات المنهي عنها، من العصر من بعد الفجر إلى بعد الشروق بمقدار ما ثلث ساعة أو ربع ساعة أن ترتفع قيد رمح بكبد السماء، وكذلك قبل حين يقوم قائم الظهيرة قبل العصر ثلث ساعة، قبل الظهر ثلث ساعة، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. دي الثلاثة الرئيسية الواردة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. لكن عندنا حديث عمرو بن عباس أفاد علة أخرى في ذات وقت الشروق وعلة أخرى في ذات وقت الغروب. فإذا اللي هي علة: وحينئذ يسجد لها الكفار. فهنا منهي مطلقا عن ثلاثة أوقات، من الفجر مطلقا مثلا، من بعد الفجر إلى بعد الشروق بربع ساعة، هذا منهي مطلقا. لكن عندنا إشكالية في ذات وقت الشروق، إنه مش نهي فقط، ده نهي الصلاة في وقت الشروق نهي وتشبه، واضح؟ نهي إذا صلى الإنسان فيه نهي وتشبه. كذلك من العصر إلى المغرب هذا منهي عنه مطلقا، لكن في ذات وقت الغروب إذا صلى الإنسان فهنا نهي وتشبه. فعلى ذلك التقسيم الخماسية تعطي تفصيلا، إن الأصل في بعد صلاة الفجر إن الإنسان لا يصلي الصلوات ذوات الأسباب، من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن بعد العصر إلى قبيل الغروب. هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها النفل المطلق، إنما يصح أن يصلي الإنسان فيها الصلوات ذات الأسباب. يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أحد أصحابه يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال: ما هذا؟ قال: أتيت متأخرا فلم أدرك النافلة، فسكت ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم. وحديث بلال رضي الله عنه لما قال إني لم أطهر طهورا، لما قال الرسول أخبرني بأرجى عمل عندك فإني رأيت دفن عليك بين يدي الجنة، فقال إني لم أطهر طهورا من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهو أطلق في جميع عموم يعني الأوقات في النفس ده كل دي صلاة مسببة. فمن هنا استدل بهذا على إن النهي الوارد في هذه الأحاديث في حديث عقبة بن عامر اللي هو الثلاث الأوقات إن هذا النهي لا يصلى فيه نفل مطلق. إيه هو النفل المطلق؟ اللي هو السنة المهجورة التي يتركها المتسننون، التي لا يفعلها المتسننون، التي يتركها المتدينون ولا يصلونها. النفل المطلق هو يصلي ركعتين لله، أربع ركعات لله، خمس ركعات، مئة ركعة، أي كده بيصلي لله كده شيء مطلق. كان أحد الصحابة يصلي مطلق الله أكبر ركعات متتالية، فيقول تدري كم صليت؟ يقول إن لم أكن أدري فإن الله يدري. هذا يصح وتر، يصح فيه بالفرد والزوج متتابع وغير متتابع، وإن كان الأفضل ركعتين ركعتين، لكن إن أتى بالنفل المطلق متتابع بتشاهد واحد أو بتشاهدين يكون بالتشاهد الأوسط قبل الركعة الأخيرة مع التشاهد في الركعة الأخيرة، كل هذه صور جائزة في النفل المطلق. يعد ركعات أو ما يعدش ركعات، ينوي عدد ركعات أو ما ينويش عدد ركعات، لأن ده اسمه مطلق الصلاة، بيصلي كده لله عز وجل، هذا اسمه نفل مطلق. نفل مطلق ده له أحكام إمتى يجوز وإمتى لا يجوز علشان يصلى في الأوقات التي يجوز فيها. لكن الآن اللي حصل إن من جملة التفريط في السنن ترك النفل المطلق، مع إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الشاهد لا اسم نفل مطلق، لا يصلى في أوقات النهي، إن ده وقت نهي عن الصلاة فما نصليش في نهي مطلق. لكن وردت نصوص أخرى أفادت أنه يجوز أن يصلى في النفل النفل المسبب. طبعا في خلاف بين العلماء، العلماء يرى أن الأوقات دي لا يصلى فيها لا مسبب ولا مطلق، لكن مقتضى الجمع بين النصوص يفيد أن النفل المسبب، مسبب يعني له سبب، زي مثلا سنة راتبة محافظ يحافظ الإنسان عليها وإذا به فاتته العذر، هذه السنة الراتبة فاتته العذر، يصح قضاء السنة الراتبة إذا فاتت العذر، زي ما قلنا إذا كان مواظب على سنة الفجر ثم في ليلة من الليالي ذوات العدد استيقظ على صلاة الفجر مباشرة، فلأنه يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، لكنها تتحول سنة الفجر إلى سنة بعدية، هذا مرفوض تماما. يعني ما يجيش واحد كل يوم بيصلي سنة الفجر بعد الفجر، ما ينفعش. الأصل سنة قبلية إذا سنة بعدية، هذه مسألة ينبغى أن يراعيها. إذا نصلي السنة القبلية فده يصح في أوقات النهي هذه الثلاثة التي ذكرتها، إن هو الإنسان يصلي نفل مطلق، إن نفل مقيد زي قضاء راتبة، أو إذا كان توضأ ويصلي بعد الوضوء سنة وضوء، أو دخل المسجد فيصلي تحية المسجد. فإذا صح النفل ذات السبب صحت الفريضة، يعني صح قضاء الفريضة من باب أولى، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذا يتضمن وقد يأتي في وقت من أوقات النهي. فهذا بالنسبة لهذا الأوقات الثلاثة المذكورة. خارج هذه الأوقات الثلاثة، أنا لو تلاحظ استثنيت من حديث عقبة بن عامر جزء من الأوقات، اللي أنا قلت جزء من الأوقات استثنيته ليه لدليل آخر. هو الأصل أوقات ثلاثة المنهى عنها، من الفجر لغاية بعد الشروق، قبل قبيل الظهر، كذلك من العصر إلى المغرب، لكن أنا قلت إلى قبيل الغروب وإلى قبيل الشروق. أما في قبيل الغروب وقبيل الشروق فتمنع الصلاة مطلقا على الراجح مطلقا. ليه؟ لأن غير النهي ورد علة التشبيه في الحديث الآخر، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ، حديث عمرو بن سعد، عمرو بن عباس، وحينئذ يسجد إلى الكفار. فإذا تعمد الإنسان يصلي في هذا الوقت وقع في التشبه في هذا، فهذا أقرب للمسألة لضبط المسألة المنهي عنها. يبقى إذا هل في أوقات على خلاف بين المعتبر بين أهل العلم، هل في أوقات لا يصلي فيها الإنسان عشان لما نيجي للامتحانات عشان الأمور تبقى واضحة، هل في أوقات الإنسان يصح فيها ألا لا يصح له أن يصلي النفل مقيد؟ أيوة فيه، أو لا ينبغي عليه أن يصلي النفل المقيد، أو يكره له أن يصلي النفل المقيد؟ أيوة، هذه الأوقات هي قبيل الغروب وقبيل الشروق. أما النفل المطلق ففي البقية في إيه؟ الأوقات. نعم، الأولى البعد عشان التشبه، إلا إذا كان بيدركها قبل وقتها، كما في حديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهنا إذا كان بيدرك فريضة ده موضوع آخر، يعني يصح في أي وقت يدرك فريضة، لكن احنا نتكلم عن نفس، لكن الفريضة تصح يترك، النفس المقيد يترك في هذه الأوقات مكروه. نعم، مكروه، كله مكروه. خلاص، يبقى ده احنا استثنينا دلوقتي أوقات، ويستثنى كذلك من هذه الأوقات مكان وزمان، مكان وزمان. يبقى احنا قلنا الأوقات المنهي عنها من ثم ما يصليش فيها، الناس المطلق يستثنى من هذه الأوقات مكان وزمان. أما المكان ففي مكة زاد الله شريفا في بيت الحرام، فيصح الإنسان أن يصلي في جميع الأوقات بلا كراهة على الراجح في أي وقت، سواء نفل مطلق أو نفل مقيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي وقت شاء أو في أي ساعة من ليل أو نهار. فدل على أنه يصح، البيت لا يمنع منه لا من طواف ولا من صلاة في أي وقت من الأوقات مطلقة في بيت الحرام. نعم، في بيت الحرام، بيت الحرام. أما في المسجد الحرام، أما المكان، أما الزمان، فيستثنى أيضا أنه يجوز أن تصلي النفل المطلق في قبيل صلاة الجمعة إلى أن يأتي الإمام. عندنا قاعدة فقهية تقول لك عشان تقرب المسافات، يعني ضابط فقهي، مش قاعدة، ضابط فقهي بيقول خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، ولذلك يسن أن الخطيب يأتي إلى الجمعة على موعد الصلاة بخلاف المصلي على موعد الخطبة، موعد الأذان أو قرب موعد الأذان، بخلاف المصلي يسن له التبكير، ومن جاء في الساعة الأولى فقد قرب بدلا، فهكذا. فورد الدليل على جواز الصلاة التطوع المطلق قبل صلاة الجمعة مطلقا، قبل صلاة الجمعة يصح أنه يصلي ما شاء. هنا أنبه على خطأ يقع في بعض الناس في شأن صلاة الجمعة يوم الجمعة، إنه بيعقدوا درس، ممكن واحد يعقد درس قبل خطبة الجمعة بفترة أو بفترات. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، وهو نهى عن التحلق قبل الجمعة. من العلماء من قال قرب الصلاة، ومنهم من قال قبل الصلاة مطلقا، يعني من بعد الفجر لغاية قبل الصلاة، أو من بعد أول صلاة مطلقة في أول الجمعة اللي هو بعد وقت الضحى، من وقت الضحى لغاية أما تنتهي صلاة الجمعة، نهى عن التحلق. والأولى في نظري أن الإنسان يبتعد عن التحلق في يوم الجمعة مطلقا، لأن حتى ده بيكون أدعى إلى استحضار الخطبة، بيبقى مركز في الخطبة، سمع درس وجاي للخطبة، ما ينبغيش إن إحنا يعني نفعل ذلك. ومن هنا نحب أن ننبه، مش حد هنا المجمع، تأخذ المجمع بإيه؟ فنحب أن ننبه أن مواعيد الدورات عقد الصلاة فوق الأجواء قبل صلاة الجمعة، ماشي الحال؟ لأن التحلق وإن كان في المسجد وطبعا مش مسجد بس إذا كان لرجال ممكن يكون لنساء، إذا كان لرجال فإن ده مطالب بأنه يصلي جمعة يحدث منه كتنزيل على القياس، ما يقولش ده حرام لأنه ما هوش في المسجد، المسجد يجب منهي عنه. في غير المسجد إنه الأولى ما تعملش حلقة ولا درس قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة الجمعة، حلقة ولا درس قبل صلاة الجمعة، إن هذا يخرج الذهن عن وضعيته، ولعل هذا من مقاصد النهي عن التحلق قبل الجمعة. هذا يعني مطلقا، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم إنه هو بعضهم قصر هذا على قبيل الصلاة عند قرب وقت الإيه؟ الصلاة، ومنهم من عمم والتعميم أولى والله أعلم. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. نعم المنهي عنه المنهي عنه قبل الظهر بثلث ساعة وحين يقوم قائم الظهيرة، ليه؟ الدليل حينئذ تزجر جهنم تشتعل. نعم قبل ايه؟ لا لا ليه؟ المغرب والشروق يعني قرب الغروب قرب الغروب. نعم ده الغروب والشروق يحرم لان هنا في عله التشبه نعم في المطلق والمقيد لعله التشبه مع استثناء الفريضه مع استثناء تدارك الفريضه. اللي يكره من العصر الى قبيل الغروب، من الفجر الى قبيل الشروق، ذات الغروب وذات الشروق في علة التشبه، تشبه كفر حلال ولا حرام؟ طيب هذا عموما يبقى ده اللي انا قلته ده نستغني منه عن راي الفقهاء في الصلاه بعد الصبح والعصر، والرجح ما قلناه ونضع على اعلى. رايهم في الصلاه عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها ايضا قلنا الراجح في هذا. يقول المصنف التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني هل يصح الإنسان أن يصلي صلاة تطوع فيما بين الأذان والإقامة؟ فيما بين الأذان والإقامة يصلي تطوع. يقول عن يسار مولى بن عمار قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. وهذا الحديث مختلف في تحسينه بين أهل الحديث، وله شواهد من أهل العلم من يرقي بها منهم من لا يرقي بها، ومن حسنه فله وجهة قوية. فهذا بالنسبة لهذا الحديث. وذلك المصنف يقول والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرقا يقوي بعضها بعضا فتنهض الاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين. وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز التنفل مطلقا بلا كراهة، وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة الليل العذر، وذكر أنه بلغه أن عبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وعبد الله بن ربيعة أوتروا بعد الفجر، وأن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. الصحيح من ذلك هو أثر عبد الله بن مسعود، من كل الأسانيد الواردة في الأثار الثابت فيها أثر ابن مسعود. فهذا مثل هذا الباب. إذن الأقرب أن الإنسان أن هنا مسألة محل اختلاف، والأقرب أن الإنسان لا يتعمد التطوع المطلق فيما بين صلاة الصبح والفجر. ثم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول مما يدل على وجهة تحسين الحديث وما يسمى ما يصليش فيما بعد الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. فإذا الإنسان إذا خاف الفجر ما بيقولوش كمل وكمل بعد الفجر وما الوقت متسع، لما يقول له فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. ثم فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الفجر ثم يجلس إلى ينتظر الإقامة، فكان ينظر إلى عائشة فإن كانت مستيقظة حدثها كما قال، وإن كانت نائمة اضطجع، فدل على أن ضجعة الفجر بعد صلاة سنة الفجر إنما هي لم يفعلها الرسول للتسنن، إن السنة إن الواحد لما يصلي سنة الفجر إنه ينام له شوية، لما بعض يقع عملها في المساجد يصلي وأم يتعمد إن هو ينام. هذا أولا ما فعله الرسول في المسجد. كانت الضجعة دي في حجرته قبل إقامة الصلاة، فعلت حجرة الرسول كانت بجوار المسجد. ثانيا أمنا عائشة قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضجع، فهو يضجع لانتظار الصلاة وليس لأن مقصود أن الإنسان يضجع قبل قامة صلاة الفجر. هذا أيضا ينبغي نحن نراعيه. نعم ماشي، ما هو احنا بنقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ان عندنا من النصوص ما يفيد خلاف هذا المعنى. اثر صحيح، ما ده اثر مش حديث مرفوض، ده فعل ابن مسعود وعندك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بنحمل ان هنا اذا كان مواظب على الفجر وكان يريد ان يتدارك، ففقه عبد الله بن مسعود يقتدي انه يتدارك ما فاته من الايه من الوتر. ودي وقد يحمل على صورة مش مطلقة، يحمل على صورة ايه؟ ان احيانا الانسان يصلي اربعا ثم يضجع، ثم يصلي اربعا ثم يضجع ليقضي الوتر، فاحيانا يأتي الوقت عليه فيستيقظ مع الاذان، فاذا ففي مثل هذه له ان يدرك الوتر، فقد تحمل على مثل هذا المعنى ليس على الاطلاق. لكن لو سألنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الحديث الأول قلت تحسين وجه قوية، والرسول لما رأى رجل يصلي بعد الصبح قال الصبح أربعة، يعني هل هو أربع ركعات ولا هو ركعتين؟ وركعتين، ركعتين سنة وركعتين هكذا. ثم فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر ما كان يصلي فيما بين الأذان والإقامة. يقول مصنف بعد ذلك التطوع أثناء الإقامة. إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت، الأصح اللفظ الأول. وعن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ هذا إنكار، كان الرسول ينكر عليه يقول أنت تصلي وإحنا بنصلي ما يصحش، وذلك هذا خطأ يقع في برضه، خطأ منتشر خصوصا في القرى، تلاقي واحد جاي متأخر عاوز يلحق السنة يقوم يصلي ركعتين خفاف كده ويقوم ده ومع بعد الإقامة ويلحق. إحنا قلنا عندنا مبدأ في الصلاة، ما عندناش حاجة اسمها صلاة الخطأ، يا تصلي ما تصليش، يا تصلي بجد يا ما تصليش، لأن الاستخفاف في أثناء الصلاة قد يطعي الإنسان في إثم، لأنك أنت أمام الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعني يسرع في صلاته ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال ألا يتقي هذا ربه، يعني هذا لا يتقي الله، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. هذا لا وهذا مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. في علاقة الخفيفتين بالذي نتكلم فيه، تخفيف موضوع تخفيف في تمام، لا ما عندناش حاجة اسمها صلاة تخطف، أنا ما أقولش الصلاة تخفف، أنا بقول صلاة تخطف، ثاني الله أكبر صوت كده وهو مركز مع الإقامة وعاوز يلحق قبل ما الراجل يركع، خدت بالك؟ لا يصح، خدت بالك؟ لكن الصلاة تخفيف شيء، تخفيف في تمام جائز، يجوز التخفيف في تمام. الرسول تجوز في صلاته لما سمع بكاء الصبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نتكلم على مسألة الإنسان يسرع لدرجة ما يقيم صلبه أو لا يركز في الصلاة. الرسول قال في من هذا حاله؟ ألا يتقي هذا ربه؟ إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. ولذلك إذا حبيت تدل إنسان على كيفية الخشوع في الصلاة من أقرب طريق تدل بكلمة ونص، بدنا تقعد تحكي له كلام كثير، كلمة ونص. أساس الخشوع استحضار عظمة التعظيم لله عز وجل. على قدر ما تستحضر عظمة الله وأنت في الصلاة على قدر ما تخشى في الصلاة. وليستحضر هذا الحديث: ألا إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. إذا طيب أن كل إنسان يستحضر إني أناجي ربي فأنظر كيف أناجيه في أثناء الصلاة، هذا يجعل الإنسان يخشع في صلاته بفضل الله سبحانه وتعالى. جاي لا، إذا أقيم صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بين مطلقا، معناها ظاهر الحديث مطلقا أنه لا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا ينشغل إلا بالمكتوبة. هنا في فقه بين لا ينشغل إلا بالمكتوبة. إذا كان في أول صلاة بالنسبة للمكتوبة أن عندنا المكتوبة عشان تدركها من وتدرك فضلها، تدركها من إمتى؟ من تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام إمتى؟ مع قول عندما يقول الإمام الله أكبر. تنتهي إمتى؟ إذا دخل الإمام في دعاء الاستفتاح، خلاص كوزت، انتقل من حاجة لحاجة. مش عندنا ركن وسنة وفريضة؟ مش عندنا كده الصلاة أركان وسنن وواجبات، صح؟ طيب هنا ركن التكبير الله أكبر، لما شرع في الاستفتاح انتقل من تكبيرة الإحرام إلى سنة دعاء الاستفتاح، هنا خلصت. بعض الناس فاكر ان تكبيرة الإحرام ده طول ما الإمام واقف او طول ما هو كده او لغاية ما يدخل في الفتح، لا، فلذلك هو دي تكبيرة الإحرام، تدركه مع التكبير، هنا ستراعي هذا الباب. فإذا انا عايز ادرك الإمام في تكبيرة الإحرام افعل ما يلي. اذا اثناء إقامة الصلاة اذا استشعرت انا اننا في نهاية النافلة فلي أن أتجوز، ويصح أن أنا أتجوز في النافلة لعلة، أيوة يصح، يصح أن أنا أسرع لعلة، أيوة يصح، بدليله أن الرسول تجوز في الصلاة من أجل بكاء الصبي، فهكذا. وينفع أن أنا أطول لعلة؟ برضو يصح أن أنا أطول لعلة، يصح أن أنا أطول لعلة. ودليله أن الرسول لما ركب الحسن على ظهره ما أمش وفضل مطول فيه، وصل حتى الصحابة ظنوا انه روح قبض، خدت بالك؟ لو يطول، اهلا وسهلا، جزا الله خيرا، مشاكل بما لا يشق على من خلفه، بما لا يشق على من خلفه، ماشي الحال. صوته خفيفة جدا، عايز اطول من كده، اخف من كده، انا كنت اقول له طول شوية. طيب جميل، صوته جميل بقى، قال له طول شو اسرع. نعم، اذا كان في اول السنة له امرين، انه يخرج مطلقا في اول السنة، برضو له حالتين. اذا استشعر انه هو الكلام ده معلش بس هو مفيد، اذا استشعر انه هو ممكن يجيب ركعة واحدة، مش بيقولك المؤمن كيس فطن، انا مش عاوز افصل ما انا فيه، عاوز استفيد منه لابعد درجه. احنا اللي بنتكلم فيه ده ان احنا نستفيد من الصلاه اللي انا شرعت فيها لابعد درجه. انا قلت الله اكبر وبصلي السنه، جه المؤذن بيقيم لسه في الاول اهو، غالب على ظني ان انا الحق اجيب ركعه واحده، بلغي النفذ المطلق وانا بحول النفذ المقيد الى نفذ مطلق. انا كنت ناوي مثلا سنه العشاء بيقيم وانا الحق اجيب ركعه واحده، بقول خلاص بحولها الى ركعه لله. الاصل لا يجوز تحويل النيه في داخل الصلاه الا في هذه الصوره فقط. لماذا؟ اخوه مركزين معايا ولا انا؟ الا في هذه الصوره فقط. لماذا؟ يعني النيه قبل الصلاه ما ينفعش تحولها، لو حولت نيه وانت داخل الصلاه بتبطل الاثنين الا في هذه الصوره. لماذا؟ لان لما بنوي انا فريضة أو بنوي نفل مقيد، يعني سنة قبلية،
عندي نيتين. النية الأولى نية مطلق الصلاة لله عز وجل، صح ولا لا؟ أنا أعمل بالنيات، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربي أحد، يبقى أنا مطلق الصلاة لله عز وجل. الشيء الثاني النية في نيتي إن أنا التعيين، إن أنا معين هذا، فأنا لي أن أنا أبطل التعيين وأبقي على مطلق الإيه؟ الصلاة، لأن النفل المطلق هو معناه مطلق الإيه؟ مطلق الصلاة لله عز وجل، فبأبقي على النفل المطلق. وذلك النفل المطلق ده له أحكام لوحده كده، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل المطلق على الراحلة ولا يبالي أينما توجهت. ينفع تعمله الفريضة هذا؟ لا يصح. ايوه بتشاهد، هم لا تسلم ركعة اذا غلب على ظنك ان انت ايه هتلحق. طبعا ده بتقدر تستحضره من طريقة الاقامة، واحد اقامته سريعة، واحد اقامته انت عارفين مؤذنين يعني ما شاء الله ايه بيجيب المادة 12 حركة وفي 13 و 14 و 15 على ما ربنا فتح عليا. فطبعا ايه فاذا استدعتنا هيطول، ففي هذه الحالة ايه ممكن تجيب. طب حسيت انها ما استشعرتش، يبقى في هذه الحالة ابطل الصلاة. كل انا بتكلم فيه ده من باب الاستفادة او من باب ان انا استفيد لأقصى درجة، ولكن يجوز لو واحد مش عايز كل ده يجوز انه يبطل النفل مطلقا مرة واحدة. ابطال هل يكون بالتسليم او لا يكون بالتسليم؟ يصح بكلا الامرين، وان كان الاولى ان هو يخرج مرة واحدة بيبطلها مش محتاج تسليم، لكن لو سلم لا ينكر عليه. ليه لا ينكر عليه؟ في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى مع النبي بالبقرة وراح صلى مع قومه بالبقرة ثماني او يقول يطول فطول بقى كده. سيدنا معاذ صلى مع النبي بالبقرة وراح صلى مع قومه بالبقرة، فاذا اخذت بالك انت ازاي؟ فصلى مع قوم البقرة، فلما الرجل في قصة الرجل اللي هو خرج من الصلاة في صحيح مسلم فسلم، يبقى الرجل ده ثبت ان هو ايه سلم ولم ينكر عليه، سلم وخرج من مع معاذ، هو بيبطل صلاته مع مين؟ مع معاذ. قام يسلم وقام راجع من صلاة العشاء لوحده في جنب وقام خارج، قام الصحابة قالوا له معاذ انت منافق، سمع ان هو انا منافق قام راح ساكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحن قوم اصحاب مواضح، قدم مدير ميزه الشكل اللي بيشتكي لازم يكون كويس فاطر يقدم العذر على فعله، وده الراجل عمل كده قال له اني صاحب نواضح، نحن قوم اصحاب نواضح. صاحب نواضح يعني شغال على الجمل، شغال زي بتاع الفاعل دلوقتي، شغال عليه من الصبح بالليل المغرب، بيحمل عليه ويودي ويجيب، بيحمل ويجيب، فشغال مرهق. اللي زي ده لما يجي العشاء بيعمل ازاي؟ اللي شغال من الصبح لغايه العشاء ده مستني يصلي عشان يدخل ينام على طول، ما كانش في بلا فيسبوك ولا لا ما عادش بينام من الناس. نعم ركعه نفل مطلق، نفل مطلق فقط مش ركعه من الصلاه، وله انه يبطل الصلاه مطلقا، وله ان يبطل الصلاه مطلقا يجوز. لا الكلام ده في نظر انت تسأله هو سألنيش يعني، هو هنا احنا نحتج عليه بهذا لا صدر فوق يعني لا تنشغل الا بالمكتوبة، خدت بالك هذا واضح. تفضل. بس هو الراجح او قول الجمهور ان النفل المطلق ان كان في خلاف انه يصح اي مواصله، لكن قول الجمهور في السفر فقط يعني مش في السرفيس، وان ارجح قول الجمهور انه يصلي النفل المطلق في النفل في السفر. لكن من اهل العلم من الامانه من يجوزه في عموم النافله سواء في السفر او في غير السفر، وده الاختلاف في بعض الفاظ الحديث من وجود لفظ السفر من عدمه. معايا؟ دي موضوع تاني.
ايه خلاص لو ما فيش يصلي على في مكانه. اه امال ايه بقيت جاء لا 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 يعيد. نعم يتيمم جاي معانا مش مستعجلين ليه؟ جاي الكلام ده كله. اخوكم بيسال عشان الناس تتابع. هي دي اغلبها اللي بيركب يسافر القاهره ميعاد القطر بتاع الفجر ده في الغالب يعني بيكون دي مشكلتها انه في ميعاد بيبقى وفي الغالب بيكون في وقت الشتاء مش في الوقت بتاع الصيف ده بيبقى ميعاده انك بتركب قبل الفجر وعلى ما يمشي بيكون الفجر اذن. في هذه الحاله على ما توصل القاهره يكون الفجر خرج عن وقته. في هذه الحاله بنقول له صلي انت دلوقتي فاقد القبلة حكما ففي هذه الحالة صلي على حيالك لكن لا تخرج الفريضة عن وقتها. وصلنا إلى إيه الآن؟ ومما يفيد أيضا وفي إنكار الرسول ما عدم أمره بإعادة ما صلى دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروها عن ابن عباس كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي الله وقال أتصلي الصبح أربعا يعني وهذا حسن بشواهده على الرايح ده حسن بشواهده فهذا يفيد أيضا أن الإسلام ينتهي بها. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام وهو واجب أو مندوب. طبعا مصنف واجب أو مندوب يا واجب يا مندوب فالحكم هو بيشير إلى الخلاف. طب في بقى ثالث قول ثالث العلماء مختلفين هل الأذان فرض عين أو أنه سنة مطلقا أو أنه فرض كفاية. الراجح من فرض كفاية الراجح أنه فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ يعني كل منطقة واجب أن يسمع فيها الأذان. الدليل على أنه لازم يسمع في كل منطقة الأذان حديث صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر حتى يسمع الإيه؟ الأذان وإلا أغار. فده لو سمع معناه أن الشعائر مقامة هذا المكان ما سمعش يعني معناه ان الشعائر غير مقامه في هذا المكان. فالشاهد من هنا هكذا. وايضا في الحديث لما ذكروا الناقه والناقوس لقصه التأذين الرسول امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه وده ايضا من ضمن الاوامر الوارده في الاسلام. لكن هو واجب بقى عين ولا واجب؟ بعد ما قال واجب عين لكن طبعا عارفين في قصه الجمع بين الصلوات وفي قصه الرسول لما صلى صلوات كانت الاقامه اللي تتكرر دون التاذين. لكن لو قلت فرض عين يبقى كل واحد هيؤذن وحتى لو انا في البيت هاؤذن. لا الراجح ان هو فرض كفايه ينبغي ان يسمع في المكان فقط. هذا هو الاسلام. نعم والاقامه مطلقا سنه الإقامة يعني لأن الإسماع داخل المكان فهي رايح ناس وسن يكسر بال. نعم صلاة صحيحة صلاة صحيحة. يبقى إذن ويصح للمرأة لا تؤذن لأن الأذان الأصل فيه الإسماع للغير فالصوت يصل. لكن إذا يصح لها إذا كانت في وسط النساء أن تؤذن وتقيم بصوت لا يسمع الرجال. وقد سئل بعض الصحابة في ذلك فقال هل يجوز للنساء أن تقيم الصلاة؟ فقال أنهى عن ذكر الله يعني هكذا. قال القرطبي وغيره الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية ويتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونسى الشريك ثم بإثبات الرسالة لمحمد ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا بجاه الرسول، ثم دعا إلى الفلاح هو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. هذا كله من بيان نعم اللطائف الموجودة في الأذان. يقول: ورد في فضل الأذان والمؤذن أحاديث كثيرة، وأورد المصنف عدة أحاديث في هذا الباب. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إن المؤذنين أطول ناس أعناقا يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له يعني مد صوته ويصدقه من سمعه من رب ويابس. ده مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث، وتحسن له وجهة قوية إلى آخر الحديث. حديث الأذان كثيرة جدا في فضل الأذان والإقامة. فمن هنا يتبين إن الأذان في يعني له فضل عظيم. العلماء اختلفوا هل الأذان أفضل أم الإمامة في الصلاة. طبعا الإمامة في الصلاة لم يرد في فضلها حديث واحد ولا حديث في فضل الإمامة، إلا أن تقول هي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، هذا أفضل ما فيه. ولذلك مما دفع بعض العلماء إلى أن يقول بأن الأذان أفضل من الإمامة، ثم قالوا فاعترض على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا في الإمامة وليسوا في الأذان، فقالوا هذا هم لم يتركوا ألك في عموم أحد الناس الأذان أفضل، لكن الرسول انشغل بالإمامة العظمى وعموم الناس من هنا انشغل بما هو أهم من التأذين، إن الأذان محتاج وقت أطول من وقت الإمامة، لأن المؤذن مؤتمن فبيحتاج أنه يراقب الإيه؟ الأوقات. فلذلك لمقامهم العالي، مقام الرسول العالي يعني وكذا الخلفاء، فانشغلوا بما هو أهم مهمة الخلافة والإمامة العظمى عن الأذان، فلم يتركوه لأنه أقل، ولكنهم تركوه للانشغال بما هو أهم. فمن هنا دي وجهة العلماء اللي قالوا بأن الأذان هو الأفضل من الإمام. أما القول الثاني وأراه هو الأقرب، أن الإمام أفضل من الأذان لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحارث ومن معه لما بيوصيهم مروحين، قال: إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم إيه؟ أحدكم، أي حد، ولي أمكم أقرأ. هو قال في قصة مالك أكبركم عشان كانوا مستويين في، لكن في غير كده يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن هنا ثم هي حسبك أنها مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فيبقى من حيث الترجيح ان الامامة افضل من الاذان، ولكن الاذان في فضل عظيم وعطاء كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. سبب مشروعية الاذان: شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته ما بينته الاحاديث الاتية. عن نافع ان ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. قال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. ثم أنتم تعلمون أيضا قصة الرؤى الواردة في شأن الأذان. كيفيته: ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي: الأول تربيع التكبير الأول وتثنية ضاف الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، فيكون على الكلمات 15 كلمة لحديث عبد الله بن زيد، زي السورة دي زي الأذان اللي احنا معتادين عليه. السورة الثانية تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت لحديث أبي محذورة، تكون 19 كلمة. يبقى هذا زي الأول ولكن في ترجيع، الترجيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا، يقول بصوت بسيط: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويأتي له بصوت عالي وصوت الأذان المعروف. هذه السورة الثانية. السورة الثالثة
تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلمات 17 كلمة، لما رواه مسلم عن أبي محذورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى خلي بالك هنا المسألة مهمة. يبقى إذن الفرق بين دي والسورة الأولى إيه؟ إن التكبير هنا مسنة وسورة التكبير إيه؟ أربعة. ولكن إذا كان التكبير أربعة أنت مخير بين الترجيع بالشهادتين وعدم الترجيع بالشهادتين، لكن إذا جئت بالتثنية لابد أن تأتي بالترجيع في الشهادتين، لأنه ما ورد، لأن كيفية توقيفية، فهو ما ورد، فما تجيش تثني التكبير وما ترجعش فيه الشهادتين. وضحت المسألة؟ التفويض، والتفويض في الأذان الأول الفجر أم في الثاني؟ فهنا طبعا ده محل خلاف بين أهل العلم. تعرفين طبعا التسويب اللي هو صلاة خير من النوم بالفجر، هو خاص صلاة الفجر. طبعا في خلاف بين العلماء في ان هل صلاة خير من النوم بتقال في الأذان الأول أم تقال في الأذان الثاني. القول الراجح أنها تقال في الأذان الأول لأنها مناسبة له. الأذان في الأصل تنبيه بدخول وقت الصلاة، فتساوت جميع الأوقات مع بعضها البعض. أما الأذان الأول قبل اللي هو قبل الفجر لينبه القائم ويرجع، عشان الإنسان المصلي يرجع القائم وينبه الناس، فالإنسان عشان ينتبه محتاج أنه هو ينبه بالصلاة خير من النوم. ثم هو من الفروق بينه وبين هذا. ثم سئل ابن عمر قال كان التثويب في الأول من الفجر، فمعنى في الأول الفجر يعني في الأول. بعد أهل العلم هم الجمهور يرون ان التثويب في ذات الاذان الفجر مش في الاذان اللي هو قبله اللي هو الاول، لانما في الاذان الحقيقي. ويقولون قول ابن عمر كان التثويب في الاول من الفجر المقصود به ان الاقامه اسمها اذان بين كل اذانين الصلاه، فالمقصود بالاذان الايه الحقيقي. ثم استدلوا ببعض الفاظ عن عائشه وغيرها انهم كانوا يطلقون كلمه الاذان الاول على الأذان الحقيقي في غير الفجر يعني. ولكن تعلمون أن الفجر مختص عن بقية الصلوات بأذان قبله، فمعلوم أنه إذا قيل الأذان الأول أنه يصرف إلى أول شيء. وما عهد في الألفاظ الواردة أنهم كانوا يقولون على الظهر اللي هو أذان أول وأذان ثاني، والعصر أذان أول وأذان، فما قيل هذا، إنما كان يقال الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. أما الفجر الاختصاص بأذان زائد فكان يقال الأذان الأول. لذلك أرجح الأقوال على خلاف معتبر، يا خلاف معتبر بين العلماء بخلاف في فهم الأدلة، إن أقرب الأقوال أن التسويب يكون في الأذان اللي هو الأول اللي هو قبل الفجر. لا 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 أظن معلوم هذا يعني. الراجح أن التسويب في الفجر في الأذان الأول على خلاف معتبر بين العلماء. نعم تركوا سنة، تركوا سنة الأذان الأول سنة. بعض المساجد هذه ليس فيها أذان أول، كثير منها يستبدل هذا بالتواشيح. صح، شال التواشيح من قبل فجر الثلث ساعة. ما بين الأذان الأول وأذان الثاني لا ينبغي أن يكون كبيرا، لأنه في الأصل كان ما بين أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، فده أقصى على لو قلنا على ابن مكتوم حالته بسيطة عشان كان أعمى، يبقى 5-10 دقائق يعني. أخذت بالك؟ فما بقاش كثير يعني، لأنه الأقرب أنه يكون قريب من بعض. يعني يكون 10 دقائق ربع ساعة تجاوزا، لأنه ورد أن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى يجلس على قارعة الطريق ولا يصعد الفجر حتى يقال له أصبحت. صح، يقعد حتى يقال أصبح، فعلم بلاي أجل عما ينزل ويستناه ويأتي هكذا. أنت عارفين بلال هو اللي كان بيأذن أذان الأول وهذا. فذلك الأماكن ما فيهاش أذان أول ننصح إن إحنا نحاول نجرب. إحنا من 20 سنة المكان ده كانش فيه أذان أول ولا ثاني، المنطقة دي كلها، المنطقة دي كلها. ولا أول ولا ثالث. بفضل الله معظم المساجد الآن فيها أول أذان أول، معظم المساجد حتى من درجة الأوقات. آه. ما يكسرش أي وأحسن إذا كل فرق بسيط. في إشكالية يقع فيها بعض الناس إن هو أولا البعد الكبير بين الأذانين خصوصا في رمضان، يقوم مزود فجري كأنه بيأذن للسحور، والسحور ملوش أذان، ليس للسحور أذان، خلي بالك، إنما الأذان هو للفجر وليس للسحور. لبعض المساجد عندنا هنا تلاقي بكل مرة ماشي نص ساعة بالفجر ويأتي أذان. خطأ الثاني بيزيد قولا في الأذان، وهو أنه يقول باقي على الفجر نصف ساعة، باقي على الفجر ساعة، هذا أيضا لا يصح، لأنك أدخلت في ألفاظ الأذان ما ليس منها. وهذا إنما الناس تعرف بأمور، الأمر الأول إن التسويب في الأول والثاني ما فيهوش تسويب وخلاص، يبقى أنا ما أسمع الصوت خير من النوم، يبقى عارف إن ده الأذان الأول، ما سمعتهاش يبقى عارف إن ده الأذان الثاني، هذه واحدة. ثانيا إن يكون ده مؤذن وده مؤذن آخر، يبقى مش نفس المؤذن، يبقى لما اسمع صوت عم فلان يبقى ده الاذان الاول، صوت فلان يبقى الاذان الثاني، ويكون مواظب على هذا. فالرسول كان جعل ضوابط يتعرف بها الاول من الثاني، لكن انا استبدل كل هذا وهو يقول ببساطه شديده كده باقي على الفجر نصف ساعه، باقي على الفجر ساعه، ادخلت الاذان لفظا ليس منه ولا ينبغي في الاذان الاول على خلاف معتبر. خلاص على خلاف ايه؟ مثلا طب افرض في مساجد زي ما بتصليش بقى زي خد بيقوم ما بتصليش عشان اذان اول، خلاص اذا قال في ده لا الخلاف واسع، اذا قال في صوت خلاف ده الخلاف واسع. خلاص هو ده سؤالك؟ طب الحمد لله. اللي هو ايه؟ لا طول ايام العام الاذان الاول طول ايام العام، لان هو له علشان ينبه الانسان اللي بيصلي ان الفجر قرب عشان يوتر، والنائم عشان يصحى، والرسول نص على هذه العله. فهو الاذان الاول لاجل الفجر لا لغيره، فيستوي فيه بقى رمضان وغير رمضان. الذكر عند الاذان يقرا يا اخواني ونقف، احنا اتكلمنا على الاقامه ولا ايه؟ طب ناخذ بس كيفيات الاقامه والاذكار تقرا. اولا ورد تربيع الاقامه، تربيع التكبير الاول مع تثنيه جميع كلماته ما عدا الكلمه الاخيره. هنا برضو خلي بالك تربيع الاقامه ورد في حديث ابي محذوره، فلذلك الاولى اذا كنت هتربع الاقامه انك تكون رجعت في الاذان. خلي بالك يبقى الاذان اللي فيه ترجيع يجوز لنا ان اربع له الايه؟ الاقامه. وضحت في روابط لان ده حديث ابي محذوره على بعضه وخدت بالك، فانا باخده بكيفياته، واضح المساله، فانا ننتبه الى مثل هذا. يبقى يصح، يبقى تربيع الاقامه يعني يصح ان انا اخلي الاقامه زي الاذان بالظبط بس ازود فيها قام الصلاه. والثاني اللي هو الصوره المعروفه لدينا الان هي تسهيل التكبير مع زياده قد قام الصلاه. هذا خلاصه يعني ما يقال في هذا الباب. طبعا ذكر الاذان من فضل الاذان الانسان إذا قال ذلك من قلبه وردد الأذان من قلبه دخل الجنة، أي واظب على ذلك، فله أجر عظيم ينبغي الإنسان أن يراعيه، وكذلك أن يراعي الدعاء بعد الأذان. أما الذكر عند إقامة الصلاة فالمصنف هنا ذكر أنه يشرع أن يقول أقامها وأدامها، وهذا الحديث ضعيف عند قد إقامة الصلاة، إنما الراجح أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن. الخطر يقع في الناس ان لما يسمع قد قام الصلاه يقول اقام الله وادامها، لما يسمع الصلاه خير من النوم يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يثبت وهذا لا يثبت. والذكر توقيفي من ذكر مقيد، فلا يصح الا ان تقول مثل ما يقول المؤذن. هذا خلاصه يعني لا يقول. هنقف عند ما ينبغي ان يكون عليه المؤذن، لان ديت فيها مآسي محتاجين هننبه عليها ان شاء الله. تفضل. الدعاء نقطة ايه؟
هي قبل الذكر عند الإقامة.
نعم؟
قبل الذكر عند الإقامة.
فين دي؟ هنا يعني ولا ايه؟ ماله؟
الدعاء بعد الأذان.
الدعاء بعد الأذان ماشي. ما خلاص انا اشرت الى هذا، ان يعني يستحب الانسان يستكثر من الدعاء فيما بين الاذان والاقامه، لقول صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. طبعا وقت ينبغي علينا الا نهمله. الحديث الثاني هو صلى الله العفو والعافيه في الدنيا الاخره، ده اسناده ضعيف. والثابت الحديث ده واللي بعده اللي هو فقط قولوا كما يقولون فان انتهيت فسل تعطى، اي قل مثل قول مؤذن وبعدها سل تعطى، فالاستكثار من الدعاء ايضا هذا مستحب. طبعا دي اشياء دي لانها بسيطه يعني انا يعني عزلت فيها عشان بالنسبه للاخوه سهله يعني. ايوه وارد ايه؟ وارد عند اشهد ان محمد رسول الله، مع اشهد ان محمد رسول الله اللي هي دي مقدمة حلها مش بعد الاذان. اما بعد الاذان اللي هو ان انت تقول الذكر اللي انت حافظه ما عدا جزئيتين اللي هي ايه؟ ان الله يخلف المعاد وايه؟ والدرجة العالية الرفيعة. قول اللي انت حافظه وشيل الدرجة العالية الرفيعة وانك لا تخلف المعاد. لكن رضيت الله رب محلها عند اشهد ان محمد رسول الله. طبعا ده ايوه بعد بعد لما ينتهي خالص. ويصح كما في حديث معاويه ان تقول وانا، ايوه انا اشهد. نعم ايوه يصح، لان عموم قولوا مثل ما يقول مؤذن دعاء مش تخصص. لا اشهد ان لا اله الا الله قل اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. لما يكرر ثاني اشهد ان لا مرتين واشهد ان لا محمد رسول الله مرتين، صح؟ كررت الشهادتين في اخر واحده خالص في اشهد ان محمد رسول الله تقول رضيت بالله ربا اسلامي دينا محمد رسول الله. دي محلها في هذا الباب. اما السؤال الوسيله في النهايه سبحانك اللهم. طبعا معذره بس انا عايز انبه عليه في مسألة انك يصح انك تقول في الشهادتين يقولوا مثل ما يقول المؤذن، عشان مسألة فقهية احب احشرها. بعض الناس يقول يجمع بين حديث فقولوا مثل ما يقول المؤذن وبين لا حول ولا قوة الا بالله، فيقول لك اذا الترديد بر المؤذن كالآتي: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة. يقول لك اقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله، عشان يقول لك اعمل بده واعمل بده. لكن هذا فيه نظر ان في حديث عمر بن الخطاب اللي هو اللي في نهايته فاذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة الا بالله، فدل ان لا حول ولا قوة الا بالله لا تجمع مع هذا، واللي يعمل كده دخل الجنة. حديث معاوية ثابت في حديث حسن انك يصح انك تقول اشهد ان لا اله الا الله، اللي اذا قال المؤذن ذلك تقول وانا اشهد وكذلك في كده، ولكن الاولى ان تقولها كامله الاولى، يعني ده جائز. لكن الاولى ليه؟ لان الحديث اللي فيه من قال ذلك صدقا من قلبي دخل الجنه فيه انك بتقولها كامله ما بتقولش هو انا، فالفضل الاعلى في انك تقول الالفاظ ايه كامله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.